بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والأصل أن يلي عامله، وقد يتأخر جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، وكما أتى ربه موسى على قدر، ووجوبا نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد، وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى، بخلاف أربعة الصغرى الكبرى. وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هدى، ووجوبا نحو أيما تدعو. وإذا كان الفعل نعمة أو بئس فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. بشكل عام، الترتيب الذي يوجد في اللغة العربية أن يأتي الفعل بعد الفاعل، وبعد ذلك يأتي المفعول، وقد يتخلف ذلك إما جوازا وإما وجوبا. فقال الشيخ، وقد بينا في الدرس الماضي أن الفاعل هو عبارة عن جزء من الفعل، وقد برهنا عليه في براهين عديدة في الدرس الماضي، ولا حاجة إلى ذكرها في هذا اليوم، لأننا قلنا هذه الأشياء وذكرناها طبعا لماذا الفاعل هو كالجزء من الفعل تماما. وقلنا واحدة منها مثلا، فدل على أنها جزء من الكلمة أنهم اعتبروا الحركات الأربعة في كتبت، أصل كتبا، سكنت الباء لعدم توالي أربع حركات في كلمة واحدة. ولو قسنا الأمر عقليا فكتب لوحدها فعل، والتاء هي الفاعل، هي الاسم الكلمة الثانية، لكن لما دمجوا الكلمتين وجعلوها كالكلمة الواحدة اضطروا إلى تسكين الباء فقالوا كتبت. على كل حال، هذا ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا لماذا يعتبر الفاعل جزءا من هذه الكلمة مع الفعل كالكلمة الواحدة. قال: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فحقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما. قال الله تعالى: وورث سليمان داود. ورث هذا الفعل الماضي، سليمان هذا الفاعل، داود هذا المفعول، وهذا هو الأصل في اللغة العربية. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين: جائز وواجب. فالجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. فمن الممكن أن يقال: ولقد جاء النذر آل فرعون، أو ولقد جاء آل فرعون النذر. طبعا القراءة كما نكرر كثيرا سنة متبعة، لا يجوز التغيير فيها على الإطلاق. ولكن لما كان نهاية الآيات إنما تكون على طريقة واحدة في نظم القرآن الكريم، فصار هنالك تقديم وتأخير، ولو كان هذا الشيء لاعتبارات لفظية، وكما قلنا هكذا نزل القرآن الكريم فنسلم بهذا الأمر. وقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر، لو قال كما أتى موسى ربه على قدري عند ذلك كان هذا الأمر واضح أيضا ولا خلاف فيه على الإطلاق. فلاعتبارات شعرية جاء لأن الضمير الموجود في ربه عائد على الفاعل، والفاعل في الحقيقة هو في نية التقديم، لذلك جاز اتصاله بالمفعول. أما على عكس ما لو قال إذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنالك ينبغي أن يعود الضمير على متقدم إما لفظا وإما رتبة. وهنا موسى وإن كان متأخر وإن كان متأخرا لفظان لكنه متقدم رتبة، فالفاعل مقدم على المفعول، لذلك الضمير الموجود في ربه عائد على موسى وإن كان متأخرا لفظا لكنه في نية التقديم، فالفاعل متقدم على المفعول. فلو قيل في الكلام جاء النذر آل فرعون لكان جائزا، وكذلك لو قيل كما أتى موسى ربه، وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة، وذلك هو الأصل في عود الضمير. يعني عود الضمير يصح أن يكون إما أن يكون هذا الضمير يعود على متقدم لفظا أو على متقدم رتبة أو على متقدم لفظا ورتبة. والواجب إذن قال فالجائز كقوله ولقد جاء آل فرعون النذر، وكذلك كما أتى ربه موسى على قدر، هذا القسم الأول. القسم الثاني الواجب كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الفاعل هنا ربه، فلو قلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، وإذ ابتلى ربه لها على أي شيء تعود؟ دائما تعود على متقدم لفظا، لا يوجد متقدم لفظا، تعود على متقدم رتبة، الفاعل متقدم على المفعول وصحيح، فلا تعود، وهذه مع الفاعل وليست مع المفعول لذلك في هذه الحالة لا يجوز أن نقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم، لأن الهاء تعود على إبراهيم صحيح، وإبراهيم متأخر في الرتبة، وإبراهيم إذا كانت ربه متقدم على إبراهيم كذلك تكون متقدمة باللفظ، لذلك اضطررنا مثلا في أمثلة هذه الآية أن نأتي، طبعا نحن في التركيب، أن نأتي فنقدم المفعول حتى يصبح متقدم لفظا، عند ذلك يصح عود الضمير عليه، وإلا كان ينبغي أن يقول وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، ولا يصح أن يقول وإذ ابتلى ربه، لأن لا على أي شيء تعود، لا تعود على شيء متقدم لا لفظا ولا رتبة، ولا لفظا ورتبة في آن واحد، فالهاء إنما تعود على إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وقلنا يجب أن يكون عود الضمير على متقدم إما لفظا وإما رتبة وإما لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز إذا قال ابتلى ربه إبراهيم عند ذلك أنه يعود على متأخر، والضمير لا يعود على متأخر، دائما يعود على متقدم، وذلك لا يجوز. هذا أحد أمثلة الواجب. وكذلك نحو قولك ضربني زيد، فعندما تعرب ضربني زيد فضربني ضرب فعل ماضي، النون للوقاية والياء مفعول به، زيد فاعل، هذا المفعول أمكن اتصاله بأي شيء بالفعل، ولو أردنا أن نجعله متأخرا عند ذلك كل شيء عندنا إذا أمكن فيه الوصل امتنع الفصل، فإذا قال ضربني زيد، وإلا كان لو أراد الفصل ماذا يصبح؟ ضرب زيد إياي، وهذا ممكن إياي أن نأتي به متصل، لذلك لا بد من تقديم المفعول على الفاعل، وذلك بسبب اتصاله بالفعل، لأنه إذا أمكن أن نأتي بالضمير المتصل فلا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل. إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل، وذلك لأنه لو قيل ضرب زيد إياي لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله، وذلك أيضا لا يجوز. وهذه قاعدة، إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا يجوز العدول إليه إلى الضمير المنفصل. هذه حالة من حالات الوجوب. من وجوب تأخير المفعول، وقد يجب أيضا تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى. موسى وعيسى اسمان متشابهان في أن الحركة التي تكون على آخره مقدرة، فعلى آخر موسى مقدرة وعلى آخر عيسى مقدرة، إذا لا نستطيع الآن أن نعرف الفاعل من المفعول، ولما لم نستطع أن نعرف الفاعل من المفعول نعود إلى الأصل. وما هو الأصل؟ الأصل أن يأتي الفعل أولا والمفعول ثانيا، لذلك قطعا نقول ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، فموسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول، لأنه لا يوجد دليل على الفاعلية ولا يوجد دليل على المفعولية. بينما لو كانت هنالك مثلا ليلى أليست مثل موسى؟ نعم، لو قلنا ضرب ليلى موسى، من الضارب؟ موسى. ما هو الدليل على ذلك؟ لأن الفعل دائما تأتي فيه أداة التأنيث مع الفاعل، معنى ذلك لما كانت أداة التأنيث لم تأتي مع الفاعل تعين أن يكون الفاعل مذكرا، فلذلك لو قلنا ضربت موسى ليلى عند ذلك من الفاعل؟ ليلى، والدليل على ذلك تاء التأنيث. أما هنا ضرب موسى عيسى لا يوجد مذكر، لا يوجد أيضا علامة على التأنيث، هذا مذكر وهذا مذكر، ولذلك ما عندنا أي دليل، نعود إلى الأصل، والأصل أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر المفعول. ضرب موسى عيسى، انتفت الدلالة على الفاعلية وانتفت الدلالة على المفعولية. قال فلو وجدت قرينة معنوية، قرينة معنوية، قال أرضعت الصغرى الكبرى، هذه القرينة واضحة جدا، هل يمكن لبنت صغيرة في المهد أن ترضع امرأة كبيرة؟ ليس من شأن الكبيرة أن ترضع، وليس من شأن مثلا الكبيرة من شأن الصغيرة أن ترضع، إذن من الذي يرضع ومن الذي يرضع؟ الكبرى ترضع والصغيرة ترضع، فسواء تقدمت أو تأخرت هذا الأمر معروف، صحيح، ما لأن الرضيعة هي الصغرى قطعا، ولذلك عندما نقول أرضعت الصغرى الكبرى فالصغرى هي فاعل، هي مفعول، والكبرى هي فاعل، سواء تقدمت أو تأخرت. لو قلنا أرضعت الكبرى الصغرى أو قلنا أرضعت الصغرى الكبرى، كيفما قلنا فإن الفاعل لقرينة معنوية، وهو أن الكبيرة هي التي ترضع والصغيرة هي التي ترضع، ولذلك هذه القرينة واضحة جدا ولا خلاف في هذا، واضح، قرينة معنوية يعني أخذت من الفهم. في المثال الثاني، أكل الكمثرى موسى، كمثرى عبارة عن فاكهة قريبة من التفاح، أشد حلاوة من التفاح وأكثر ليونة، نعم، فعندما نقول الكمثرى شيء مأكول وليس عبارة عن شيء آكل، وقد أعجبني بعض إخواننا الأعاجم عندما مر معه هذا المثال سألني وهو لا يعلم معنى الكمثرى، قال يا أستاذ ما معنى الكمثرى أولا أعرب بعد ذلك، لأنني لا أعرف المعنى. فلو كان هذا حيوانا مفترسا من الممكن أن يكون مثلا هو الآكل وموسى هو المأكول ونعود إلى الأصل. قلت لا، إنما هو شيء مأكول. قال إذن فهو مفعول وموسى هو فاعل. إذن هذه القرينة أيضا قرينة معنوية، أخذ المعنى من أن الكمثرى مأكول وموسى آكل، والآكل هذا اسم فاعل يكون فاعلا، أو لفظية كقولك ضربت موسى سلمى، ضربت موسى سلمى، فالتاء تدل على أن الفاعل مؤنث، ولذلك سلمى هي الفاعل وموسى هو المفعول، ولذلك لا يحتاج إلى ضبط مثل ضرب موسى عيسى. أيضا عندنا قرينة لفظية، قرينة لفظية أن نصف مثلا المفعول أو أن نصف الفاعل. مثلا عندما نقول ضرب موسى العاقلة عيسى، قلنا في وصف موسى فقلنا العاقلة، والصفة للموصوف دائما الوصف هنا يتبع الموصوف في 4 من 10، صحيح؟ 4 من 10 أذكركم بها، طبعا إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون جمعا. هنا ماذا جاء موسى؟ جاء مفرد. إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. ماذا جاء هنا؟ مذكر، صاروا 2 من 5. إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، فهذا منصوب صار 3 من 8. إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، فهنا موسى العاقل، موسى معرفة والعاقل معرفة، فاجتمع في العاقل 4 أوصاف، هذه 4 أوصاف تتطابق مع موسى، اجتمع فيه التذكير واجتمع فيه النصب واجتمع فيه الإفراد. نعم، إذن تذكير وإفراد ونصب، نعم، والتعريف. فهذه 4، لكن أهم شيء فيها في هذه المسألة ما هو؟ النصب، لأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. إذن هذه صفة للمنصوب، والصفة لموسى ظهرت عندنا الفتحة المقدرة على موسى، فأعربنا موسى مفعول متقدم، وذلك بسبب الصفة التي أتت وراءه. قال جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء اللبس الخلط يعني على في ذلك. فلو قلنا ضربت سلمى موسى كلام صحيح، ولو قلنا ضربت موسى سلمى لا يختلف المعنى، وكذلك لو قلنا ضرب عيسى موسى العاقلة أو ضرب موسى العاقلة عيسى كيفما قلنا فالكلام صحيح، لذلك قال جائز. جائز. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل، لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره وأن موسى مفعول. يعني لو قلنا الآن موسى في هذا المثال ضرب موسى عيسى، من المفعول؟ عيسى. لو قلنا ضرب زيد عمرا، من المفعول؟ عمرا. هل يجوز تقديم عمرا على الفعل؟ عمرا ضرب زيد، يجوز؟ يجوز. إياك نعبد، إياك، فالمفعول يتقدم على الفعل. جميل. الآن إذا قلنا في هذه المسألة هنالك نعربها مفعول دلالة عليها زيدا، فإن التنوين موجود وإن تقدم، لكن النصب يدل على أنه مفعول. أما لو قلت موسى ضرب أو عيسى ضرب موسى، عيسى ضرب موسى، هل تعرب عيسى الآن فاختلط عليك الامر. هل تعرب عيسى مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره على الالف ام تعربه مفعول متقدم؟ وعند ذلك يختلف معك المعنى. ولذلك في هذه الحاله لا يجوز ان تقدم عيسى لانك لا تعرف اعرابه والمعنى يختل. لانك اذا قلت ضرب موسى عيسى او موسى ضرب عيسى معنى ذلك صار موسى ضارب، بينما لو قلت موسى مثلا ضرب عيسى وقصدت به المفعولية صار مضروب. واللغة العربية لا تحتمل في المعاني ما مثلا معنى لا يحتمل، تحتمل الجملة معنيين، لأن المقصود من الخطاب التفهيم على شيء معين، وعند ذلك انتفى عندنا لا نعرف الضارب من المضروب والظالم من المظلوم، ولذلك لا يجوز هذا القول على الإطلاق. إذن إذا كان المفعول كان مقصورا فلا يصح أن يتقدم على الفعل، لأنه يوهم تارة أن يكون مبتدا وتارة يكون مفعول. القرينة قلنا عنها ضرب موسى العاقل، نعم ضربه، ما قلت لك صار عند ذلك القرينة أي قرينة عند ذلك؟ نعود إلى المسألة السابقة عندما قال ضرب موسى العاقلة، فإذا أعطيته قرينة هذه القرينة تدل عند ذلك على مثلا كان مثنى فوجدته منصوبا، قرينة هذه قرينة للنصب واضحة. أنا أقول الآن عن مسألة يحتمل تحتمل هذه المسألة الوجهين. عندما تحتمل الوجهين عند ذلك لابد أن يكون ذلك ملغيا. أما إذا لم تحتمل وجها واحدا وذلك بسبب من الأسباب التي يتوضح عندنا ذلك الأمر ويتعين لا خلاف في هذه المسألة. سيأتي معنا مسألة التنازع ستأتي معنا طولها لكم. ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل لعدم المانع من ذلك. ما هو ما في مانع؟ والسبب في ذلك النصب المتقدم. قال الله تبارك وتعالى فريقا هدى، إذا هدى الله فريقا ففريقا مفعول به وإن تقدم على الفعل لعدم الإلباس. قال وقد يكون تقديمه واجبا. الأصل في المفعول أن يأتي متأخر، لكن لو كان من الألفاظ التي لها الصدارة عند ذلك يتقدم على ألف. وقد يكون تقديمه واجبا كقوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأيا مفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام وتدعو مجزوم به، طبعا أنه عندنا فعل الشرط. أما جواب الشرط فليس موجود، وذلك بسبب أن جملة جواب الشرط جاءت جملة اسمية عند ذلك فاقترنت بألفاء، طبعا اسمية شرطية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف عند ذلك، فتقترن يقترن جواب الشرط بالفاء. انتهينا من هذا. بعد ذلك قال وإذا كان الفعل نعمة، طبعا ضارب يسأل أخونا سؤال، يعني إذا كان الفعل يدل على الاشتراك فكل واحد منهما يصح أن يكون فاعلا ويصح أن يكون مفعولا، ولذلك يعني يأتي بعض الناس الذين يريدون أن يجعلوا يعني أمرا يتفكهون فيه مثلا ضارب زيد. طيب زيد الآن هو فاعل أم مفعول؟ هو حقيقة فاعل ومفعول، لأنه عندما ضارب قاتل وكل واحد منهم فاعل وكل واحد منهم مفعول. ولذلك يلغزون بهذه الطريقة فيقولون ضارب زيد العاقل عمرا الفاضل. فعندما يجعلون ذلك كيف يعربونه؟ جاءوا على خلاف ما تأتي الصفة، فالصفة تأتي دائما مطابقة لمسألة الرفع مع الرفع والنصب مع النصب. لكن إذا رعينا المعنى ضارب زيد قلنا الفاضل، هذا زيد ضارب زيد الفاضل، هنا في هذه الحالة زيد فاعل وهو مفعول في آن واحد. كيف دللنا على مفعوليته؟ عندما وصفناه على أنه مفعول. عمرا هذا مفعول، قلنا العالم مثلا فدللنا على أنه فاعل، فتارة يكون فاعل وتارة يكون مفعول. يعني وكأن هذا الأمر هو اختصار بهذا الشكل، ضرب زيد، هيك بصير ضرب زيد العاقل عمرا الفاضل، ضرب عمرو الفاضل زيدا مثلا العالم. في هذه الحالة عوض عن الجملتين ماذا قلنا؟ ضارب زيد، فأتينا بوصف على أنه مفعول فقلنا العاقل عمرا الفاضل. فالوصف يكون على أنه في الأول يكون على أنه مفعول وفي الثاني يكون على أنه فاعل. وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام، نحو نعم العبد أو مضافا لما فيه أل، كقوله تعالى ولنعم دار المتقين، فلبئس مثوى المتكبرين، أو مضمرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، كقوله تعالى بئس للظالمين بدلا، أي بئس هو أي البدل بدلا. وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتمييزه جيء بالمخصوص، جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم فقيل نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد، وإعرابه مبتدأ والجملة قبله خبر والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام، ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم زيد الرجل، ولا على التمييز فلا يقال نعم زيد رجلا. ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل نحو زيد نعم الرجل، ويجوز أن تحذفه إذا دل عليه دليل، قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي هو أي أيوب. الآن عندنا من الأفعال الجامدة نعمة وبئس وغيرهم وغيرهما. نعم، إذن وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام. لا تقول نعم عبد، لأنك عندما تريد أن تخصص هذا العبد عند ذلك لا يفهم نعم عبد، لا بد أن تبين هذا الجنس نعم العبد أو مضافا لما فيه أل. طبعا التعريف إما أن يكون بأل أو للمضاف لما فيه أل أو للمضاف لمضاف فيه أل، يعني كيفما كان ذلك الأمر، المهم عندما تضيفه تضيفه إلى معرفة، فدار نكرة، لكن عندما أضفتها إلى معرفة اكتسبت منها التعريف، فلما اكتسبت منها التعريف جاز أن يكون ذلك، ووجب في الفاعل أن يكون اسما معرفا بالألف واللام سواء كان نعمة أو بئسة. قلنا فلا بئس مثوى المتكبرين، فالمتكبرين معرفة، مثوى المتكبرين أضيفت مثوى إلى المتكبرين فصارت معرفة. فهذا الفاعل لنعمة هنا العبد لا بد أن يكون محلى بأل معرف بأل أو مضاف إلى ما هو محلى بأل. أما إذا كان هذا التمييز مثلا بئس للظالمين بدلا، هذا تمييز، وهذا التمييز لابد أن نعرف ما هو المحذوف، نفس هذا التمييز هو المحذوف، فنقول بئس البدل للظالمين بدل. أعطانا قاعدة، إذا كان الفعل نعمة وبئس لابد أن يكون الفاعل مقترن بأل أو مضاف ما فيه أل. طيب استوفت الآن نعمة فاعلها الظاهر، نعم، أو فاعلها المضمر، أو استوفت تمييزها، عند ذلك لابد أن نأتي بالمخصوص بالمدح أو الذم. عندما نقول نعم الرجل زيد أو نعم رجلا زيد، في هذه الحالة كيف يكون الإعراب؟ نعم الرجل يعني نعم هذا الجنس، من؟ زيد. كيف تعرب الآن الكلمة زيد؟ زيد نعم الرجل، فزيد هو مبتدأ ونعم الرجل. طبعا عندما نقول الرجل أليس زيد واحد من هؤلاء الرجال، هذا أل للجنس، نعم هذا الجنس الذي منه زيد، فلذلك يوجد ما بين زيد وما بين الرجل يوجد علاقة عموم وخصوص. صحيح، علاقة العموم الرجل عام يدخل كل أصناف الرجل تحته، وزيد فرد من أفراده، ولما كان فرد من أفراده من أين جاء العموم؟ جاء العموم من الجنسية في ال، يعني نعم هذا الجنس الذي منه زيد. وعندما تقول نعم الرجل زيد، عند ذلك تعرب زيد مبتدأ، ونعم الرجل هذا نعم الرجل فعل وفاعل، هذا الفعل والفاعل في محل رفع على المفعولية، على الخبرية عفوا. إذا زيد مبتدأ ونعم الرجل هو الخبر. قال وإعرابه مبتدأ والجملة قبله خبر، والرابط بينهما، إذا في رابط ما بين المبتدأ والخبر، يعني عندما أقول أنا زيد قائم، زيد قائم، زيد عرفنا ما هو قائم هذا الوصف، ما هو الرابط ما بين زيد قائم؟ قل دائما في رابط ما بين المبتدأ والخبر، الرابط هنا يوجد في داخل قائم ضمير، قائم يعني هو يعود على زيد، إذا زيد قائم هو هذا الذي يعود على زيد، هذا الرابط ما بين زيد وما بين قائم. ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم الزيد زيد الرجل، لا يجوز هذا، ولا على التمييز خلافا للكوفيين، فلا يقال نعم زيد رجلا أيضا لا يجوز، عند الكوفيين هذا الأمر جائز. ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل، زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ ونعم الرجل خبر. ولا يجوز أن تحذفه، يعني لا يجوز أن تحذف زيد الذي يعود عليه، طبعا نعم الرجل هذا خبر لمن؟ لزيد، هل يجوز أن تحذفه؟ إذ إلا لا يجوز حذفه، لأنك من تمدح ومن تذم لابد أن يكون هذا الممدوح أو هذا المذموم واضح، لابد أن يكون واضحا ولابد أن يكون ظاهرا، فكيف نستطيع الآن أن نحذفه؟ طريقة بسيطة جدا، إذا كان سياق الكلام يدل عليه معنى ذلك هو مقدر في الذهن، فجاءنا بمثال إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، من وجدناه صابرا؟ إنا وجدناه، الهاء تعود على متقدم لفظا، وإنه أيوب عليه السلام، ولذلك تقدم هو في المعنى وإن لم يتقدم في اللفظ. نعم العبد إنه أواب، عوض أن يقول أي أيوب نعم العبد أو نعم العبد أيوب، فلم يقل، قال فقط نعم العبد، فلم يذكره متقدما عليه ولم يذكره متأخرا عنه، ولكن في الحقيقة تقدم ذكره في الآيات، فنعم العبد هنا صار المدح أو صار الذم إنما يكون بسبب تقديم هذا الممدوح أو هذا المذموم في الكلام وفي المعنى السابق. في هذه الآية يوجد الممدوح وهو أيوب، وقد سبق ذكره في هذه الآيات لأن الآيات متصلة مع بعضها البعض في المعاني. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فلم يقل أيوب نعم العبد ولم يقل إنا وجدناه صابرا نعم العبد أيوب، نعم، فلذلك قدره تقديرا أي هو أي أيوب. لا ويجوز، نعم، طبعا عندنا اللغة العربية مبنية على الإيجاز، نحن نتكلم عن الفاعل لكن قد يسقط الفاعل فينوب عنه شيء آخر. مثال: عندما يأتي أحدنا فلا يجد متاعه فماذا يقول؟ سرق المتاع، لأنه لا يعرف السارق، فماذا قال؟ ما قال سرق السارق المتاع، لأنه السارق مشتق من سرق، فلذلك لا يعيد هذه الكلمة فيقول سرق المتاع. في الأصل سرق السارق المتاع، فوجدنا أن المتاع قد تحولت إلى المتاع وتغيرت صيغة الفعل فصارت بدل سارق سورق. نعم، طبعا سنأتي على تغيير الصيغة. هذا ما نسميه بالنسبة للفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمجهول، أو مغير الصيغة. كيفما قلت، إذا قلنا مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، مغير صيغة، كلمات وألفاظ مترادفة مع بعضها ألفاظ. أحيانا الأمر ظاهر جدا، لشدة ظهوره لا يحتاج أن نذكر الفاعل. القضاء والقدر بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، ولا أحد له عمل في هذه المسألة. ماذا نقول في هذه الحالة؟ عوض أن نقول قضى الله الأمر قضي الأمر، قضي الأمر. الفاعل الحقيقي من؟ الله تبارك وتعالى، ولذلك لشدة ظهوره في هذه الحالة حذفنا الفاعل، هنالك لشدة إبهامه حذفنا الفاعل، سرق المتاع. أيضا قد يكون هنالك سبب ونحن نعلم، لكن سبب أدبي. مثلا لدغت البعوضة الأميرة، شوف دخلت كلمة البعوضة مع الأمير. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنه يسلط أضعف خلقه على المتجبرين من عباده. عند ذلك ماذا يقول الناس؟ يقولون لدغ الأمير، هي لدغت البعوضة الأمير أو الذبابة الأمير، حتى لا يأتون بهذا الاسم. عند ذلك يحذفونه مع العلم به حتى لا يجعلوا شيئا خسيسا أمام شيء عظيم. نعم، أيضا يعني هنالك أشياء، مثلا إذا جاء فإذا نفخ في الصور نفخة، نفخ في الصور نفخة، نفخ معروف النافخ مين؟ إسرافي، نعم، نفخة، فهنا نفخة، هذه النفخة نفخ نفخة. عند ذلك هذا المصدر الذي جاء فقد حل محل أيضا الفاعل فصار نائبا للفاعل. قد صام الناس رمضان، ماذا نقول إذا حذفنا الناس؟ صيم رمضان. نعم، أحيانا يجلس إنسان أمامك خلفك فوقك تحتك، ماذا تقول؟ جلس أمامك، جلس أمام، فهذا الظرف قد ينوب أيضا عن الفاعل. ففي هذه الحالة وأمثال هذه الأمور عند ذلك يتحول المفعول أو المصدر أو الظرف، سواء كان ظرف زمان أو كان ظرف مكان أو أي شيء عند ذلك يتحول أو جار ومجرور أحيانا يصبح بدل من الفاعل ويعرب نائب فاعل. قال المصنف رحمه الله: باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. ما معنى أحكامه كلها؟ الفاعل عندما نقول ضربت سلمى ماذا يحتاج؟ إلى تأنيث، صحيح؟ ضرب سعيد سلمى، ضربت سلمى. إذا لما حل المفعول محل الفاعل أخذ التأنيث مع الفعل. الفاعل لا يتقدم على فعله، النائب الفاعلي لا يتقدم على فعل. نعم، هذا معنى يأخذ الأحكام السابقة التي مرت معه. إذا فينوب عنه في أحكامه كلها، في أحكامه كلها مفعول به. فإن لم يوجد، يعني نقدم أول شيء المفعول به من أجل أن يكون نائبا عن الفاعل، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. إذن فما اختص وتصرف، أما الذي لم يختص، طبعا عندنا بعض الظروف مختصة وبعض الظروف متصرفة. يعني عندما أقول يوم، هذا اليوم متصرف، ما معنى متصرف؟ يأتي فاعلا ويأتي مفعولا ويأتي خبر. يومك يوم سعيد، مبتدأ وخبر. يومك هذا مبتدأ، يوم سعيد خبر. جاء يوم الجمعة، فإذا متصرف، من الممكن أن يأتي بكل أنواع الإعراب، فاعل ومفعول ومجرور إلى غير ذلك، فهذا يسمى متصرف، لذلك شرطه أن يكون متصرفا. قال: ويضم أول الفعل مطلقا. أول الفعل، طبعا الفعل عندنا إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. قال: ويضم أول الفعل مطلقا، سرق سرق، دحرج دحرج، انطلق انطلق، استغفر استغفر. نعم. قال: ويشاركه. اذا الاول في الكل، ثلاثي رباعي خماسي سداسي، وهذه النهاية، اكثر من ذلك لا يوجد. في كل هذه الاحوال يأتي اول الفعل مضموم. ويشاركه ايضا ثاني نحو تعلم، فتقول توعو فأصى تعا توعود، فصار الضم موجود في حرفين. وثالث انطلق انطو، هي أصى انطلق ان، ضمينا الأول هذا بشكل مطلق، ونضم الثالث في الخماسي. ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، تقول مثلا يسرق يسرق، دحرج يدحرج يدحرج، انطلق ينطلق ينطلق، استغفر يستغفر يستغفر. نعم. ويفتح ما قبل الآخر في الماضي، ويكسر ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، سارق سرق، دحرج دحرج، انطلق انطلق، استغفر استغفر. إذن يكسر في الماضي ما قبل الآخر. ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا، يعني ماذا تقول؟ قيل، هذا كسر، وباع وبيع هذا كسر مخلص. قال: ومسمى ضما، قيل بيع هذا إشمام. نعم. والضم مخلصا، قولا وبوعا. نعم. يجوز حذف الفاعل. قال الشارح: يجوز حذف الفاعل. لماذا؟ أسباب: إما للجهل به، جهلنا سرق المتاع ولا نعرف السارق، فقولنا سرق السارق المتاع هذا كلام لا يفيد كلمة السارق، من الذي سرق السارق لا يفيد، من عينه يبقى هذا مجهول. لذلك ال هنا الوصية الذي يسرق، وليست هي ال للتعريف، هذه ال وصلية، بدليل هذه ال وصلية انها تعطي معنى الشرط. صحيح، السارق والسارقة فاقطعوا فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، فكأنه قال من سرق فاقطعوا ومن زنت فاجلدوا، فال هنا وصلية بمعنى الذي، اذا ينوب عنها من طبعا، او يقولون مما يتلى عليكم، سيأتي معنى التفصيل الثاني. يجوز حذف الفاعل اما للجهل به، عرفنا ما معنى الجهل به، نقول اذا ليس معنى لو قلنا سرق السارق وان جاء على صيغة الفعل المبني للمعلوم لبقى مجهولا ولو قلنا السارق، ولذلك اللغة العربية مبنية على الإيجاز فنقول سرق المتاع، أو لغرض لفظي أو معنوي، أو لغرض لفظي أو معنوي. فالأول يعني للجهل به، كقولك سرق المتاع، لا تعرف الراوي فتقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا متى نقول ذلك؟ اذا لم يعلم السارق والراوي، لا نقول روى الراوي عن رسول الله، تقول روى ابو هريرة، روى عبد الله بن عمر، روى عائشة، هذا معروف. سرق زيد، هذا معروف. اما اذا لم يعرف ماذا نقول؟ اذا سرق المتاع روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال او لغرض لفظي، عندنا قافية، هذه القافية كلها مرفوعة وجاء المفعول به، لو غيرنا الان الفعل المفعول به ماذا يحدث به؟ كان منصوبا يصبح مرفوعا. مثلا من طابت سريرته، لو قلت حمد الناس سيرته ماذا تقول؟ حمدت سيرته، وعند ذلك ماذا وافقت؟ استجعى، وافقت مثلا القافية إذا كان ذلك في الشعر. فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة التي يأتي بها المتكلم إن كانت السجعة مرفوعة، فالحل في ذلك أن يقلب المفعول إلى نائب فاعل ولا يتغير المعنى، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. نعم، فهنا إذا قيل قال شو ماذا صار؟ قيل، كما قلنا يجوز فيها ثلاثة أحوال. نعم، قال الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل. فهنا قال فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره، ومد الناس أيديهم، صحيح مد الناس الأيدي، فليس المراد الآن أن نذكر وأن نخبر، وإنما نريد أن نبين أن الأدب في الطعام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، إن مدت الأيدي إلى الزاد إلى الطعام لم أكن عجولا بل أكون أنا متهيئ وأكون بعد الناس أتقدم، لأن الإنسان إذا كان جشعا وكان يحب مثلا في هذه الحالة يعني أن يأخذ هذا الطعام بسرعة فهذا مما يعيبه، يعيب عليه الناس هذا الفعل، ولذلك أنا لا أفعل هذا الفعل. إذا لم يتعلق بمن الذي، هذه قاعدة عامة لكل من أراد أن يتأدب في الطعام والشرب. وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه، فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا. ضرب زيد عمرا، ماذا تقول؟ ضرب عمرو، فكان عمرا ما كان مرفوعا فصار كان منصوبا فصار مرفوعا. هذا أول شيء. إذا هل يجوز حذف المفعول؟ يجوز. أما الفاعل دائما إذا لم تجد فاعل ماذا تقول؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره كذا. الآن لا يمكن أن تحذف المفعول الذي صار نائبا للفاعل فصار عمدة بعد أن كان فضلا. طبعا عمدة وفضلة هذا في باب النحو وفي باب المعاني. باب المعاني أحيانا ما بيتم الكلام إلا بالظرف، ما بيتم الكلام إلا بالحال، ما بيتم الكلام يعني إلا بالمفعول لأجله، هذا هو المراد به. لكن نحن نتكلم الآن عن أصل الكلام الذي يحتاج إلى تقدير، كما نقول في النحو زائد، لكن في المعاني ماذا يقول؟ قد يفيد هذا توكيد ويفيد بيانا ويفيد شيئا آخر زائد من حيث النحو، لكن ليس زائدا من حيث البيان. يعني مثلا عندما تقول لا تمشي، يعني لا تمشي أنت، انتهى الكلام من حيث النحو، كلام تام لا يسمى كلم وإنما يسمى كلاما، لكن هل أفاد معنى الذي نريده نحن في الآية الكريمة؟ لا. قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا. إذا النهي عن المشي في هذا الوصف والنهي عن المشي بشكل عام، هذا التكبر وكذا هذا المنهي عنه، ولكن مع حذف مرحى عند ذلك يبقى الكلام تاما لكن قد تتغير المعاني. اذا الكلام من حيث تركيب النحو فقط كلمة عمدة. نعم. وعمدة بعد ان كان فضلة وواجب التأخير عن الفعل. تقول ضرب زيد عمرا، لو قلت عمرا ضرب زيد بصح، اما ضرب عمرو بصح عمرو ضرب لا يصح. اذا وواجب التأخير عن الفعل بعد ان كان جائز التقديم عليه، ويؤنث له الفعل ان كان مؤنثا، كما قلنا ضرب سعيد سلمى، ان سعيد ضربت سلمى لابد من تاء التالي. تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، فكلمة ضرب عمرو الآن عرفنا أن الفعل غيرت صيغته وأن المفعول كان منصوبا فصار مرفوعا، كان يسمى مفعولا صار يسمى نائب فاعل. وفي ضرب زيد هندا تقول ضربت هند، كذلك نفس الأشياء، كان مفعولا صار فاعلا، كان ضرب صار ضرب، وزاد مع ذلك مسألة التأنيث فقلنا ضربات. قال فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر. تقول سير فرسخ، طبعا الفرسخ مسافة معينة، كأنك تقول مثلا سار كيلومتر. سير فرسخ، فالفرسخ هو عبارة عن ظرف، وهذا الظرف ظرف مكان. فلما لم يكن هنالك المفعول ماذا ناب عن الفاعل؟ ناب الظرف عن الفاعل فصار الظرف الآن نائب فاعل. وصيم رمضان، رمضان ظرف زمان، صام الناس رمضان، رمضان يعني شهر رمضان، فرمضان هو عبارة عن ظرف، يعني صام الناس في رمضان، صام الناس في رمضان، ولذلك هذا الظرف صار نائب فاعل. نعم. ومر بزيد، مر بزيد الجار والمجرور، مر سعيد مثلا بزيد، مر بزيد الجار والمجرور الآن حل محل، فالجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. وأما مثلا عندما نقول جلس جلوس الأمير، فلو قال جلس جلوس ما يفيد شيء، إذا لابد له من شيء، فأعطانا وصف، فماذا قال بهذه الإضافة؟ قال جلس مثلا سعيد جلوس الأمير. صار جلوس الأمير ماذا نقول؟ جلس جلوس الأمير. قال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة، يعني ثلاثة شروط. الأول أن يكون مختصا، يعني مختص لو ما لا يفيد إذا لم يكن مختصا. مثلا أي مفعول حطه، ضرب ضرب، شرب شرب، أكل أكل، ما استفدنا شيئا. لكن عندما نقول ضرب ضرب خفيف ولا شديد، في هذه العملية صار الأمر واضح، فنقول ضرب ضرب شديد. صيم زمن أيضا لا يفيد، لأن الصيام لا بد له من زمان، وهذا مفهوم. لكن لو قلت صيم زمن، صام سنتين ثلاثة أربعة، ماذا تقول؟ صيم زمن طويل. كذلك مثلا المكان، هل يقول اعتكفت مكانا؟ اعتكف مكان بكفي، طبعا الاعتكاف لا بد له من مكان، لكن تصف هذا المكان فتقول اعتكف مكان حسن سيء. نعم. اذا احدها ان يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب لعدم الاختصاص، اي لعدم الفائدة، ولا صيم زمن كذلك، لان الصيام لا يخلو عن زمان، ولا اعتكف مكان، والاعتكاف لا يخلو عن مكان. قال لعدم اختصاصها، اي لعدم فائدتها. فان قلت ضرب ضرب شديد فهمنا الآن، او صيم زمن طويل بهذا الوصف، او اعتكف مكان حسن، قال جاز لحصول الاختصاص بالوصف، اختصاص حصلت هذه الفعل. ان يكون هذا الظرف مثلا او المصدر متصرف. ما معنى متصرف؟ كما قلنا يعني اكثر من مرة، معنى ذلك انه يتحول في الاعراب. مثلا فسبح يسبح، ما هو المصدر؟ اما تسبيح في عنا سبحان. نعم. فان يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية او المصدرية، فلا يجوز ان تقول سبحان الله، لا يقال هذا، سبحان الله هذا يعني أسبح سبحانه. فلكن هذا المصدر الذي جاء عند ذلك يكون جامدا لا يتصرف، يبقى على هذه الحالة، فلا يكون نائب فاعل. على أن يكون نائبا مناب الفاعل، فعله مقدر على أن تقدره يسبح سبحان الله، لا يقال. ولا يجاء إذا جاء زيد، على أن إذا نائب عن الفاعل، لأن إذا ظرف لكنها غير متصرفة، تقول جاء إذا، رأيت إذا، لا يقال هذا. ولكن تستطيع أن تقول جاء يوم الجمعة، صحيح؟ فهذا متصرف. قال لأنهما لا يتصرفان. الثالث يعني الآن موجود عندنا ظرف وموجود عندنا مفعول به، من الذي يحل الآن محل الفاعل؟ المفعول به. لا يحل الظرف مع وجود المفعول به، لكننا سنجد بعض الآيات وكأن ظاهرها يخالف هذه القاعدة. قال خلافا للأخفش والكوفيين، وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا، واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر. قراءتنا ليجزي قوما بما كانوا يكسبوا، قراءة حفص ليجزي قوما. إذا من الفاعل؟ الله تبارك وتعالى. ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبوا. جميل. جاءت أن يجزى، لكن بقيت قوما كما هي، والأصل أن يأتي هنا ليجزى قوم، فكيف تحل هذه الآية؟ صارت معضلة. قال الكساء، قال الأخفش والكوفيون قوما بقيت على المفعولية، وبما الجار والمجرور هو الذي صار نائب عن الفاعل. لكن الذي يرد عليه ماذا يقول؟ اولا يا اخي قبل ان تتسرع في هذا المعنى، افعال المنح والعطاء كم مفعول تنصيب؟ تنصيب مفعولين. تقول منح الاستاذ الطالب جائزة، منح الاستاذ الطالب جائزة. طيب هنا يجزي الله الجزاء قوما، صحيح؟ يجزي الله الجزاء قوما، جميل. اذا كانت يجزي الله الجزاء قوما هذا الاصل، نحن مفعل يتعدى الى مفعولين، اين المفعول الاول؟ الجزاء، واين المفعول الثاني؟ قوما. الان في الاعراب الاول ماذا نقول؟ ليجزي قوما بما كانوا، ليجزي التقدير بده يصير ليجزي الله اي الفاعل، صحيح؟ الجزاء هذا المفعول الاول، وقوما مفعول ثاني، جميل. اذا صارت يجزى، من الذي سينوب الان عن الله؟ لا، الجزاء المفعول الاول، فتصبح ليجزى الجزاء قوما، وهذا الجزاء محذوف بالاصل، لذلك نعرف ليجزى هذا الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل. اذا هذا فيه مستتر تقديره الجزاء، ليجزى الجزاء، فلا معنى لكلام الاخفش والكوفيين ان نائب الفاعل بما، لان نائب الفاعل موجود. حلل الجملة عند ذلك تصل الى ما تريد. اكرر، انتبهوا، اصل قراءتنا ليجزي قوما، ويجزي تنصيب مفعولين. اذا من الفاعل؟ الله فاعل الجزاء. المفعول الاول الجزاء، ليجزي الله، يجزي الله الجزاء قوما. فعندما بني للمجهول من الذي سيأخذ نائب الفاعل؟ المفعول الاول وهو الجزاء، وهو محذوف مقدر في الآية، فلذلك قوما بقيت على نصبها ولم يصبح ليجزى قوم، لان هو يوجد عندنا اذا في مفعولين الاول هو الذي سيأخذ نائب الفاعل. ارجو ان تكون صارت واضحة. وبقول الشاعر وانما يرضي المنيب ربه، قال ما دام معنيا بذكر قلبه، يعني معنيا هذا تحتاج الى مثلا فاعل، فالاصل مثلا قال معنيا بذكر، الاصل ان يقول قلبه، فقال قلبه. هل نقدر بذكر الان هو نائب الفاعل؟ الرواية ورد بالفتح، قالوا ان هذا البيت يجري مجرى الضرورات، وقد جاب يعني في القاعدة، وقد ناب في ذلك الجار والمجرور عن فأقيم بما، بما وين؟ في الآية، ليجزى قوما بما، وبذكر في بيت الشعر، ما دام معنيا بذكر مع وجود قوما وقلبه. وأجيب عن البيت يعني وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه بأنه ضرورة. وعن القراءة على رأي مين؟ على رأي الكوفيين بأنها شاذة، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفاعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى العاد مثلا، قل للذين آمنوا يغفروا، نعم، بعد ذلك قال ليجزى قوما بما كانوا، أي ليجزى الغفران قوما. وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز. ليجزى الغفران، من أين أخذها؟ من كلمة يغفر. يعني لو عدنا إلى دائما الشيخ في عاده إذا كان هنالك تقدير في كتاب الله عز وجل فلا يلجأ إلى تقدير من عنده، وإنما يقدر من الفعل الوارد في آية سابقة. بعد ذلك قال: وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. ما معنى؟ يعني وجب تغيير صيغة الفعل. كيف نغير صيغة الفعل؟ قال: بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، سرق سرق يسرق، نعم، ويكسر ما قبل آخره في الماضي سرق سرق، وبفتحه في المضارع قال سرق يسرق يسرق، نعم. تقول ضرب، تقول بدل ضرب ماذا تقول؟ ضرب، ضمينا الأول وكسرنا ما قبل الآخر. يضرب، ضمينا الأول وفتحنا ما قبل الآخر في المضارع. وإذا كان مبتدئا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء. يعني عندما نقول تعلم ماذا نقول؟ تعلمت المسألة. إذن وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة بهمزة وصل مثل انطلق ماذا نقول؟ انطلق. شارك في الضم ثانيه أوله في تعلم في مسألة التاء، وثالثه يعني شارك ثالثه أوله في مسألة الهمزة انطلق ماذا نقول؟ انطو. فالأول الهمزة، ثاني النون، الثالث الذي يكون مضموم وهو الطاء، انطلق. تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة بضم التاء والعين، وفي انطلقت بزيد تقول انطلق بزيد بضم الهمزة والطاء. قال الله تعالى: فمن اضطر، إذا ابتدأ بالفعل تقول اضطر، يعني دائما همزة الوصل. إخواني، إذا بدأت بها فإنك تنظر إلى حركة الثالث في قاعدة التجويد. إذا أردت أن تقرأ في كتاب الله عز وجل ووجدت همزة وصل فإنك تقرأها على أنها همزة وصل، لكن إذا أردت أن تبتدئ بها كيف تبتدئ بها؟ تنظر إلى حركة الحرف الثالث، ما حركته؟ فإن كان حركته مضمون ضممتها. مثلا هنا ثماني، فمن مراحل الهمزة كلها غير موجودة، فمن اضطر تبدأ الآن تبدأ بالطرة. كيف تقول؟ ننظر الأول الهمزة، الثاني الضاد، الثالث الطاء. الطاء ما حكم حركتها؟ الضم. إذا نضم الأول نقول اضطر، غير باغ ولا عادل. وبدأنا فيها إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. قال الهذلي: سبقوا هويا وأعنقوا لهواهقم، فتخرموا ولكل جنب مصرع. أين الشاهد هنا؟ فتخرموا، نعم. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط يعني أجوف يقال عنه، قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى، كسر ما قبل الألف فتنقلب الألف ياء تقول قال قيل. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم قيل، نعم، تنبيها على الأصل وهي لغة فصيحة. الثالثة إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واو تقول قول وبوع. فأما قول وبوع فهذه لغة قليلة. سينتقل الشيخ بعد ذلك إلى ما يسمى بباب الاشتغال، فنقف هنا، لكن سأشرح هذا الباب بكلمات نجعلها إن شاء الله يعني شيء للدرس القادم. عندنا بباب الاشتغال، ما حقيقة باب الاشتغال؟ أن يأتي فعل مسبوق باسم، هذا الفعل المسبوق باسم، طبعا اذا سبق الفعل اسما وكان منصوبا ماذا تعربه؟ مفعول به، لكن هذا الفعل اشتغل بضميره، تقول زيدا ضربته ماذا تعرف؟ زيدا مفعول به، لكن زيدا ضربته صار انشغل باي شيء؟ بالها. فمعنى ذلك صارت ضربته فعل وفاعل ومفعول. طيب ماذا اعرف زيدا؟ انشغل الفعل بهذا الضمير عن هذا المفعول المتقدم، لذلك لابد ان اقدر ضرب مثلا هنا ضربت زيدا ضربته، فقلت زيدا مفعول به بفعل محذوف يفسره هذا المذكور ضربت زيدا ضربته. لكن هذه المشكلة تأتي معنا زيدا ضربت غلامه، فلا يجوز أن تقول ضربت زيدا ضربت غلامه لأنك لم تضرب زيدا، لكننا نقول ماذا يترتب عن ضرب زيد عن ضرب الغلام؟ إهانة زيد، فماذا نقول؟ أهنته زيدا ضربت غلامه. مسألة أخرى ثالثة، كل الباب بهذه الكلمات السبب. زيدا مررت به، زيدا منصوبة ومرة يتعدى بالباء، مررت به، ولا يقال مررت زيدا مررت به، لا يقال. أبحث عن فعل يشابه في العمل مرة لكن يعمل بنفسه، فآتي بفعل جاوزت زيدا مررت به. إن شاء الله هذا من فسره.